بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب الحساب. قال: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام، فالسدس من ست وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام.
الأسبوع الماضي برضه في نفس الشيء.
فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدث، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها قد تعول.
تعبت؟
لا
أقول تعبت
كثير.
كثير.
فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة.
احنا ما عندنا عقود نبيح يا اخوي، عقد العشرة، العقد اللي يعلق في رقبة.
فتبلغ الستة عقد العشرة.
ضربك بالكسر؟
عندي بالكسر.
عندك انت هاوي عقود. معلش. خذ من الاول بس. وتعرف التقسيم والتصيلة.
وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل.
بس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم يا اخوان التنبيه على هذا العنوان باب الحساب، يعنون حساب خاص وهو حساب الفرائض، حساب التركات في تقسيمها وايصال كل ذي حق حق. وقدم ايضا المؤلف بان حقيقة الفرائض هي ما تقدم قبل الحساب وهو ما يسمى بالقسم الفقهي، وهو معرفة الورثة من رجال أو نساء ومعرفة نصيب كل وارث بفرد أو تعصيب والحاج والتعصيب. ثم بعد ذلك يأتي باب الحساب الذي به نوصل حصة كل وارث إليه. إذن باب الحساب هو الباب العملي في تقسيم التركة، ويتفقون على أنك بأي طريقة أو بأي كيفية ولو بعدد على أصابع أن تقسم التركة وتعطي كل ذي حق حقه المفروض له في كتاب الله فهذا عمل صحيح. ولكن لما كانت مسائل الفرائض متعددة ومتفرعة كان لها حساب بقواعد خاصة واصطلاحات خاصة، وأشرنا بأن العلوم أربعة، منها العلوم العقلية وهي الحساب وما يتعلق به من هندسة ونحوها. فأنواع الحساب على وجه الأرض لا تختلف، والنسب العددية بين كل عددين لا تختلف في أي لغة ولا في أي اعتبار. وهنا يقول: إن ترد معرفة الحساب أي حساب الفرائض لتهتدي به إلى الصواب فاستخرج إلى آخر وتعرف التأصيل والتحصيل إلى آخر. وسيأتي تفصيل ما هو الأصل وما هو التصحيح فيما بعد ان شاء الله. قال فاستخرج الاصول في المسائل. الاصول جمع اصل، وهو العدد الذي يعتبر اصلا في تقسيم التركة الى عدده، ويعطى كل وارث حصته منه. وبالاجمال حتى لا يتفرع علينا شيء ويتعقد في الاذهان، اشرنا بانه لو اشترك جماعة في صندوق فاكهة وكل دفع حصة من الثمن، فان له من الصندوق بحصة ما دفع من ثمنه. فكذلك الورثة لهم انصباء معينة، ولكل انسان نصيبه من مجموع التركة. وهنا يقولون في اصول المسائل التي يمكن ان تعتمد في تقسيم التركة على المستحقين. قالوا المسائل الفرضية ان كانت لمحض العصبات فانها على عدد الرؤوس، ولا نقول اصل المسألة عدد الرؤوس، لا نقول من عدد الرؤوس. فلو ان انسانا مات وترك ولدا واحدا، فالتركة نقسمها كم قسم؟ واحد فقط. لو ترك ولدين تقسمها ايش؟ نصفين. لو ترك ولدا وبنت اعتبار للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى عندنا انثيين في الذكر وانثى في ذاتها ثلاثة انثيات. الذكر ياخذ حظ الانثيين والبنت والانثى تاخذ حظها، اذا حنقسمها الى اثلاث. وهكذا لو ترك 100 ولد نقسمها الى كم؟ الى 100 قسم، وكل واحد ياخذ قسم. اذا حينما يكون الورثة عصبات بالذات، او عصبة بالنفس، او عصبة بالغير كالاخت مع اخيها والبنت مع الولد، هذا من عدد الرؤوس وانتهينا منها. اذا كان في التركة اصحاب فروض، وهذا له حالتان لا يزيد عليها، وجد فرد واحد ولم يوجد معه غيره، مات الزوج عن زوجته او الزوجة عن زوجها، احد الزوجين مات الباقي له فرض. فلو كان الميت هو الزوج، الوارث مين؟ الزوجة. ما حصتها في هذه الحالة؟ لها الربع. اذا الربع من فين نطلعه؟ نقسم التركة الى كم ربع؟ اربعة ارباع. نعطيها ربع وثلاث ارباع منها شغل فيهم، فين نوديهم؟ احنا حرين. هذا من باب التقريب، وهو اذا كان في الورثة صاحب فرض واحد، سواء معه غيره من العصبة او ليس معه. فلو كان مع هذه الزوجة ولد هيكون لها ايش؟ الثمن. هنقسم التركة كم قسم؟ ثمانية. يعطيها واحد والباقي كم؟ سبعة اقسام. يعطيها لمن؟ للولد. لو ان مع الزوجة 10 اولاد كم حيكون لها؟ الثمن. يبقى اصل مسألتها مع الاولاد 10 من كم؟ من 8. نقسم التركة كم؟ 8. نعطيها واحد والباقي للاولاد 10. كيف يقسمون هذا بعد ايش يصلح بينهم؟ يهمنا ان المسألة اذا كان فيها فرض واحد، سواء وجد عصبة يأخذون الباقي او لم يوجد. اللي هم عندنا الان ايش؟ استخراج الاصول في المسائل. فاصل المسألة التي فيها فرض واحد وجد معها عصبة او لم يوجد، فمسألتها من ايه؟ من مقام فرضها الموجود. فإن كانت من أربع فيها ربع، يبقى من أربعة فيها ثمن، من ثمانية فيها سدس، من ستة فيها نصف، من اثنين، وهكذا عند وجود الفرض الواحد. أعتقد إلى هنا شيء واضح ولا لا؟ طيب إذا كان الفروض الموجودة زادت عن واحد فرضين. هل نعتبر احد الفرضين اصل وهم الثاني، ولا لا بد ان نراعي الفرضين معا؟ لا بد ان نراعي الفرضين معا. فلو وجد هذه الزوجة وهذا الولد وام الميت، كم وجد عندنا من فروض؟ فرضان، الاول ايش؟ ثم الزوجة، والثم من اصله من كم؟ من ثمانية. والام لها ايش مع الولد؟ السدس. والسدس اصله من ايش؟ من ستة. اذا اصبح عندنا اصلان لفرضين مختلفين. ان اعتبرناها من ثمانية، الثمانية ما فيها سدس نقيل الام. ان اعتبرناها من ستة، الستة ما فيها ثم نقيل الزوجة. ماذا نفعل؟ ننظر الى عدد ثالث يمكن ان يجمع بين الثمن والسدس، ويمكن ان نخرج الثمن والسدس من هذا العدد والباقي يروح للولد. وهذا العدد الثالث ما يسمى بالايش؟ المضاعف المشترك، اي بين العددين فاكثر، البسيط. ما نروحش في المليون، يمكن يكون ايضا ايش يصلح، لكن خلينا في القريب. الى هنا اذا جينا بالعقل ولا بالبداوة نقدر نتخرج، لكن قدام ما يصلح. ما هو العدد الثالث الذي يمكن ان نستخرج منه فرض الزوجة الثمن وفرض الام السدوس؟ من فين جبتها؟ بس من السمكة اللي اخذتها؟ من فين جبتها؟ في سوق تباع فيه؟ لا تعجل، ما ابغى العجلة، كلكم عارفين هذا، لكن نريد ان نمشي خط. كيف وصلنا الى 24؟ يقول علماء الفرائض، انت في حسابك الحديث المضاعف المشترك البسيط، وتحلل العددين الى الاعداد الاولية كده ولا لا، ثم تأخذ المشترك وتطلع ب 24. لكن اصحاب الفرائض يقولون لا، نحن ننظر بين العددين الموجودين معنا. اللي معكم خلوني معكم، خليكم معي شوية. والعددان الموجودان بينهما نسبة لا تخلو عما حدده الفرضيون. بين الثمانية والستة نسبة، ما هي؟ قالوا النسبة بين العددين إما التداخل. لو وجد عندنا نصف وثمن، الأخت أو يقول الزوج له إيش النصف، ولا بلاش من هذه. لو وجد عندنا لا، الأم لها سدس والبنت والعم، الأم مع البنت لها إيش؟ سدس. والستة مقامها إيش؟ إذا نحط الستة في جانب، البنت لها إيش؟ إيه؟ النصف. والنصف مقامه كم؟ إذا نحط الاثنين هنا، الباقي للعم. خلي العم هذا جيب فاضي نحول عليه. الجمع عندنا عددان ستة واثنين، فالنسبة بين العددين إما أن تكون مداخلة، أي أن الأصغر داخل ضمن الأكبر والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي، هذا يسمى إيش؟ مداخلة. فالاثنين مع الستة مداخلة ولا ما هي مداخلة؟ مداخلة. إذا وجد الأخت البنت وزوجة وعم، بنت وايش وزوجة وعم. كم للبنت؟ النصف. كم للزوجة؟ الثمن. بين الثمانية والاثنين ايش؟ مداخلة. الاثنين داخلة في ليش؟ في الثمانية، والثمانية تنقسم على الاثنين بدون باقي. تمام. اذا هذه المداخلة انتهينا منها. لو وجد عندنا اخوة لام، اخوة ليش؟ لام، واخت شقيقة وعم. كم للاخوة لام؟ الايه؟ الثلث ولا لا؟ طيب الثلث مقامه ايش؟ ثلاثة. والشقيقة لها كم؟ النصف. النصف مقامه ايش؟ اثنين. وجد عندنا عدد اثنين وعدد ثلاثة، هل الاثنين مع الثلاثة مداخلة؟
لا،
الاثنين ما تدخلش في الثلاثة، والثلاثة لا تنقسم على الاثنين بدون باقي، اذا متباينان. يبقى عندنا النسبة الاولى التداخل، والنسبة الثانية ليش؟ التباين. اذا كان عندنا ام وولد وزوجة، كم للام؟ الثلث من كم؟ ستة، خليها في جانب. الزوجة كم لها؟ الثمن. مقام الثمن ايش؟
ثمانية.
وجد عندنا ثمانية وستة، هل الستة والثمانية متداخلان؟
لا.
هل متباينان؟ اصبر لا تعجب، ليس متداخلين وليس متباينين، احنا بنجيبها بالعجلة، ولكن الستة والثمانية وان لم تدخل الستة في الثمانية ولا تنقسم الثمانية على ستة بدون باق، يمكن ان نأتي بعدد ينقسم على الثمانية والستة بدون باق. كيف نجيبه؟ قالوا بين الستة والثمانية كلاهما فيه كسر يتفق مع الاثنين. الثمانية فيها ثمن، فيها ربع، فيها نصف ولا لا؟ الستة فيها ايش؟ سدس، ثلث، نصف. اذا وجدنا النصف موجودا في الثمانية وفي الستة. معي جماعة ولا؟ فلما وجد كسر في العددين يتفق معا قيل بينهما توافق. توافق في ايش؟ في الكسر الموجود هنا وهنا، كل منهما ينصف، ليس كل منهما يربع. الثمانية تربع لكن الستة ما تربع. ليس كل منهما يثلث، الستة تثلث الثمانية ما تثلث، ولكن كل منهما ينصف. الستة نصف كم؟ والثمانية نصف كم؟ أربعة. كنتم هادي ولا لا؟ طيب إذا وجد عندنا أم وأخوان شقيقان وجد وولد، أم وابن وجد وأخوان شقيقان، كم من أم؟ السدس. مقامه كم؟
ست.
كم من جد؟ السدس. مقامه كم؟ ستة. الأخوان لا شيء لهما مع ليش؟ مع الولد، والباقي للولد. وجد عندنا عددان ليس متداخلين وليس متباينين وليس متوافق، ومتوافقان فعلا ولكن متماثلين. ستة ستة. احنا الآن فهمنا النسب الأربعة،
سنرجع لها ان شاء الله مرة اخرى. علماء الفرائض يقولون اذا وجد عددان متداخلان اخذنا الاكبر واعتبرناه، فاللي فيها الثمن والنصف نعتبرها من ثمانية، ونعطي الزوجة ثمن واحد، ونعطي الاخت البنت النصف، نصف الثمانية كم؟ اربعة، مجموعهم خمسة، الثلاثة نعطيها للعم. وصحت من العدد الاكبر ولا لا؟ طيب المتباينين الثلاثة والثمانية مثلا، نضرب كل منهما في الاخر، والمتوافقين الستة والثمانية نأخذ وفق احدهما وهو نصف احد العددين نضربه في كامل الثاني. نصف الستة كم؟ في ثمانية. نصف الثمانية كم؟ في ستة. هي فنأخذ من المتوافقين وفق احدهما نضربه في كامل الثاني، والحاصل هو اصل المسألة. المتماثلان نكتفي باحدهما، ثلث الام وثلث الجد، المسألة من ستة، ثلثها للام واحد، ثلثها للجد واحد، الباقي للايش؟ للابن. انا اريد بهذا مجرد ولو خيال تمهيد لمفتاح الحساب في الفرائض، لان هذه النسب الاربعة ستضطرب معنا في علم الحساب الى اخر خطوة. ومن الاسف او ما هو والله من التسهيل، ان بعض البلاد الاسلامية تركت هذه النسب وذهبت الى الكسور الاعتيادية. وكما قدمنا اي طريقة وصلتنا الى توزيع التركة واعطاء كل ذي حق حقه فهي سليمة، ولكن هذه الطريقة طريقة القدامى اسلم وادق من الكسور الاعتيادية. فاحنا هنا ان كانت المسألة ورثتها عصبة بالنفس او معهم عصبة بالغير فمن عدد الرؤوس، ان كان الورثة فيهم صاحب فرض واحد فاصلها من مقام هذا الفرض، ان وجد فيها فرضان فاكثر نظرنا، هل بينهما تداخل نكتفي بالاكبر، هل بينهما تماثل نكتفي باحدهما، هل بينهما تباين ضربنا احدهما في كامل الثاني، هل بينهما توافق ضربنا وفق احدهما في كامل الاخر. هكذا تستخرج الاصول في المسائل. يكفينا لهذا ولا يكفينا لهذا؟ نعم. ايش احنا قلنا؟ ستة وثمانية قلنا منهما يوجد فيه النصف، وقلنا نصف الستة ثلاثة في ثمانية، ونصف الثمانية أربعة في ستة. فاتت عليك ربط هذا بالذي يأتي وقال ومهما يكن في مسائل الفرضيين فلا تتعدى عن سبعة أصول. وقسم تلك الأصول إلى قسمين، قسم يدخله العول وقسم لا يدخله، وهذا خليها على جانب حتى لا تعود علينا المسألة وتكثر علينا، ونترك الباقي إلى الآتي إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.